بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 20 من مجالس شرح جامع الصحيحين، وذلك في مساء السبت 21 من شعبان 1442 هجرة، الموافق 3 أبريل 2021 للميلاد. ومعنا الحديث 85. قال المؤلف حفظه الله: باب ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، نعوذ بالله من حالهم. قال: روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. وذكر المؤلف روايتين فيهما زيادات. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث، أي ثلاثة أصناف، والصنف قد يكون تحته عدد، نسأل الله السلامة والعافية. ثلاثة أصناف لا يكلمهم الله يوم القيامة. قال القرطبي رحمه الله: أي بكلام من يرضى عنه، أي لا يكلمهم بكلام يسرهم، ويجوز أن يكلمهم بما يكلم به من سخط عليه. قال: كما جاء في البخاري، وسيأتي معنى الحديث هذا، الرواية هذه: يقول الله لمانع الماء: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. وهذا نوع من الكلام. إذا ما معنى لا يكلمهم الله؟ لا يكلمهم كلاما يسرهم، ولا يكلمهم بكلام من يرضى عنه. قال القرطبي: وقد حكى الله تعالى أنه يقول للكافرين: قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فيحصل الكلام حتى ويحصل الكلام حتى للكافر. ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة. وقال ابن بطال: لا يكلمهم الله يعني وقتا دون وقت. وهذه فائدة مهمة، لأن هؤلاء مسلمون ليسوا كفارا. يقول: لا يكلمهم يعني وقتا دون وقت، لمن أنفذ الله عليه الوعيد وليس على الاستمرار والخلود. قال: هذا مذهب أهل السنة، لأنه مسلم فلا يكلمه الله في وقت دون وقت، أو لا يكلمهم بكلام يسرهم. وفي هذا الحديث إثبات صفة الكلام لربنا سبحانه، لأن قوله لا يكلمهم دليل على أنه يكلم غيرهم. ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، أي نظر رحمة. قال القرطبي وغيره، هذا المشهور عند الشراح، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين قال: وفيه أن الله ينظر نظرين، الأول العام يعني النظر العام، فإنه لا يخفى على نظره شيء جل وعلا يرى كل شيء، والثاني الخاص وهو نظر الرحمة، وهو المعني في الحديث: فإن الله لا ينظر إليهم نظر رحمة. انتهى كلامه. النظر العام، الله يرى كل شيء. نظر الخاص، نظر الرحمة، هؤلاء من عقوبتهم أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إليهم نظر رحمة بل نظر غضب، هكذا أضاف النووي وجماعة، بل ينظر إليهم لكن نظر غضب، ولا يزكيهم، لا يطهرهم أو لا يثني عليهم، لا يطهرهم من ذنوبهم بالمغفرة، لا يزكيهم. قال عياض قال الزجاج لا يثني عليهم، ومن لم يثني عليه خيرا عذبه، وقيل لا يطهرهم من خبيث أعمالهم لعظم جرمهم، لأن ذنوبهم جمعت ذنوبا كبيرة. قال الصنعاني أي لا يطهرهم عن أدران الذنوب بمياه مغفرته. الصنعاني له شرح جميل على الجامع الصغير اسمه التنوير، شرح الجامع الصغير. لا يطهرهم عن أدران الذنوب بمياه مغفرته، ولهم عذاب أليم أي مؤلم. انظروا هذه العقوبات الشديدة جدا، لا يكلمهم، لا ينظر إليهم، لا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال الواحدي العذاب الأليم هو العذاب الذي يخلص إلى قلوبهم وجعه، يصل وجعه إلى القلب. قال والعذاب كل ما يعيي الإنسان ويشق عليه. وأصل العذاب في كلام العرب من العذب وهو المنع، يقال عذبته عذبا إذا منعته، وسمي الماء عذبا لأنه يمنع العطش، فسمي العذاب عذابا لأنه يمنع المعاقب من معاودة مثل جرمه ويمنع غيره من مثل فعله. نقله النووي رحمه الله عن الواحدي العذاب من المنع، الماء العذب يمنع العطش، والعذاب يمنع المعاقب من معاودة مثل الجرم ويمنع غيره. وعذاب أليم أي مؤلم يصل وجعه إلى القلب. صلى الله السلام عليه. من هؤلاء الثلاثة؟ أولهم رجل على فضل ماء أي زائد عن كفايته، فضل الزيادة، رجل على ماء زائد عن كفايته بالفلاة. الفلاة فتح الفاء هي المفازة والقفر التي لا أنيس بها، والمراد بها هنا الطريق، كما هو لفظ البخاري على فضل ماء بالطريق ليس الصحراء. رجل على فضل ماء بالفلاة أو بالطريق يمنعه، يمنع هذا الفاضل من ابن السبيل، وابن السبيل هو المسافر، والسبيل هو الطريق، سمي المسافر بذلك، سمي ابن سبيل لأن الطريق تبرزه وتظهره، فكأنها ولدته، طريق تظهر المسافر. وقيل سمي بذلك لملازمته إياه، المسافر ملازم للطريق فسمي ابن الطريق أو ابن السبيل قاله القرطبي. قال النووي رحمه الله ولا شك في غلظ تحريم ما فعل. ماذا فعل؟ يمنع الماء الزائد عن حاجته، يمنعه من ابن السبيل، وفي رواية يمنع ابن السبيل من الماء، يمنع الماء عن السبيل أو يمنع السبيل، يمنعه من وصول الماء، وهذا قد يؤدي إلى تلفه. والنووي يقول هذا محرم، ولا شك في غلظ تحريم ما فعل وشدة قبحه، فإذا كان من يمنع فضل الماء الماشية عاصيا، نحن في فقهنا أنه يجب بذل الماء، يجب بذل الماء العطشان ولو لبهيمة محترمة، هكذا يصرح الحنابلة وغيرهم، والنووي الشافعي. بهيمة محترمة يعني التي لا يجب قتلها خلاف الكلب العقور وما أمر بقتله من الفواسق. فالبهيمة المحترمة يجب بذل الماء لها، ويحرم على الإنسان إذا منعها الماء. فالنووي يقول: فإذا كان من يمنع فضل الماء الماشية عاصيا، فكيف بمن يمنعه الآدمي المحترم؟ فإن الكلام فيه، الكلام في الآدم المحترم، المحترم يعني معصوم الدم، خرج بذلك الحربي الكافر الحربي، خرج المرتد. فإن الكلام فيه، فلو كان ابن السبيل، يقول فلو كان ابن السبيل غير محترم كالحربي والمرتد لم يجب بذل الماء له، ولا يحرم أن يبذل له، لكن الكلام هل يجب أو لا، ويعصي أو لا. ويدخل في هذه العقوبة العظيمة جدا أن الله سبحانه وتعالى لا يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه. فلو كان الآدمي محترما وعندك فضل ماء وجب أن تبذله له. وقال عياض: فأما مانع الماء من ابن السبيل فلأنه منعه حقه، لأن الناس شركاء في الماء، وما ليس يملك منعه حقه، وما ليس بملك، وما ليس بملك للماء للمانع وعرضه للتلف فأشبه قاتله، ولهذا رأى مالك إقادته به إن هلك، القواد القصاص. مالك يرى أن هذا نوع من القتل، وقتل عمد ويقتص. قال الأبي: حمل الشراح هذا الماء على أنه غير مملوك الأصل، ماء ليس ملكا لأحد، فهو من نوع ما قبله، فالصارف لهذا أيضا كونه لا يملك أصله، وقد أخذ حاجته فمنعه، وقد استغنى عنه ككذب الملك مع ما فيه من تعريض مسلم، يعني ككذب الملك. سيأتي معنا قبح كون الملك كذاب، ما يحتاج أصلا للكذب، وهذا عندهما زائد ما يحتاج له، ككذب الملك مع ما فيه من تعريض مسلم للتلف، حتى لو كان الماء مملوكا له، حتى لو كان الماء مملوكا له فإنه يجب أن يبذله، لو كان فاضلا أن يبذله للعطشان المحترم. وهل هذا خاص بالماء؟ ابن بطال يقول في شرح البخاري: وفيه عقوبة من منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ويدخل في معنى الحديث منع غير الماء، وكل ما بالناس الحاجة إليه. إذا كان عندك فاضل واحتاج الناس إليه، يخشى أن تدخل في هذا الوعيد الشديد. هذا الأول. ثاني: قال ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر. بايع ساوم، كما جاء في رواية ساوم، ساوم وباع، ساوم ساوم وباع رجلا بسلعة، والباء هنا مناسبة لساوم، ساوم بسلعة، أما في باع نقول باع سلعة. رجل بايع أي ساوم وباع رجلا آخر بسلعة بعد العصر، أي بعد صلاة العصر. وصلاة، وهذا الوقت بعد صلاة العصر ساعة معظمة، ولهذا يكون فيها اللعان والقسامة. وقد قيل في قوله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة، أنها بعد العصر. باع السلعة بعد العصر فحلف، باع وكذب، فحلف له أي حلف البائع للمشتري، حلف البائع للمشتري بالله لأخذها بكذا وكذا، حلف بالله لأخذها بكذا وكذا، فصدقه وهو على غير ذلك. يعني مثلا البائع يقول عياذا بالله، يقول بالله أو والله لقد أخذتها بألف، يعني أنا اشتريتها بألف، ولهذا أبيعها لك بألف ومئة، فصدقه المشتري وأخذها. والواقع أنه لم يأخذها بألف، بل هو كاذب، فقد يكون أخذها مثلا بتسعمائة، وكان ينبغي أن يبيعها بألف فقط، فربح 100 بالكذب. حلف له بالله لأخذها، أي لقد أخذها بكذا وكذا، فصدقه، أي فصدقه المشتري وهو على غير ذلك، هو كاذب ما أخذها بكذا. قال القرطبي يعني أنه كذب فزاد في الثمن الذي به اشترى، فكذب واستخف باسم الله تعالى حتى حلف به على الكذب وأخذ مال غيره ظلما، فقد جمع بين كبائر فاستحق هذا الوعيد الشديد. وبعض الناس من جهلهم يعني يظن أن المال هنا حلال ما دام أن المشتري وافق. لا، هو وافق بناء على كذبك، وافق بناء على الخديعة، فالمال حرام. فهذا جمع بين كبائر، استخف وحلف كذبا وأخذ المال ظلما. ما علاقة أو ما سبب التخصيص ببعد العصر؟ قال المهلب إنما خص النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوقت بالتعظيم، وجعل الإثم فيه أكبر من غيره لشهود ملائكة الليل والنهار في وقت العصر، الملائكة تجتمع فتشاهده، وليرتدع الناس عن الأيمان الكاذبة في هذا الوقت المعظم. نوقش هذا الكلام بأن الملائكة أيضا تجتمع في الصبح، ولهذا اختار القرطبي أن سبب التخصيص أنه عقب الصلاة الوسطى. العصر هي الصلاة الوسطى التي لها ما لها من الفضل والحرمة، التي لها ما لها من الفضل والحرمة. وحق هذه الصلاة أن تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر، فمن اجترأ بعدها على اليمين الغموس التي يأكل بها مال الغير كان إثمه أشد وقلبه أفسد. يعني هذا وقت عظيم جدا، والصلاة كلها ينبغي أن تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر، وصلاة العصر الصلاة الوسطى هي آكد في هذا الباب. فمن استخف بها وكذب وأكل المال بعدها دل على شدة إثمه وفساد قلبه. هذا معنى الكلام. الثالث قال ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، بايع وعاهد إماما وسلطانا ورئيسا، بايعه على ماذا؟ على الإمامة. لا يبايعه إلا لدنيا، أي إلا لأجل حظ من حظوظ الدنيا من المال والجاه وغيرها وغيرهما. فإن أعطاه، يعني ما يبايعه ديانة لأنه الأحق، أو ما يبايعه جمعا للكلمة، فإن أعطاه منها أي من الدنيا وفى، بتخفيف الفاء، وفى أي وفى بالبيعة فلا ينقضها ولا يخدعه، وإن لم يعطه منها أي من الدنيا لم يفي بالبيعة بل نقضها وسعى في إبطالها. فهذا عنده أمران، عنده أنه يبايع والبيعة هذه من الدين فيبايع لأجل الدنيا، فهذا الجرم الأول. والجرم الثاني أنه ينقض العهد وينقض البيعة لفوات حظه من الدنيا. قال القاضي عياض استحق ذلك لغشه الإمام والمسلمين، ولأنه يظن أنه إنما بايعه ديانة وهو قصد ضد ذلك، مع ما يثير من الفتن لا سيما إن كان متبوعا، لا سيما إن كان متبوعا. قال المؤلف وفي رواية للبخاري رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى، أعطى بالفتح يعني لقد دفع، لقد اشتراها، معنى أعطى لقد اشتراها بألف، أعطى بها أكثر مما أعطى، هو كاذب. أعطى بها أي بسببها، قال قسطلاني ولأبي ذر أعطي، حلف لقد أعطي، أي أعطاه من يريد شراءها. هذا يكثر جدا، يعني يقول سيمت لي، سيمت، يحلف بالله أنه سيمت له وفصلت له بكذا وهو كاذب، فينخدع المشتري ويدفع. لقد أعطى بها أكثر مما أعطى، أي دفع له أكثر مما أعطى زيد مثلا الذي يستامه أو يشتري منه، وهو كاذب. جملة حالية، الحال أنه كاذب. قال ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر. يعني لاحظوا هنا هذا صنف وهذا صنف، هذا حلف لتمضي السلعة، وهذا الذي سيأتي معنا المنفق، المنفق سلعته بالحلف الكاذب، وذاك يحلف بعد العصر ليقتطع، يعني قد يكون بسلعة وبغير سلعة، هذه حالة أخرى. أقول هذه حالة، يعني عندنا الآن صنفان، صنفان. الرواية الأولى كانت أنه حلف بعد العصر فيما يخص سلعة، هذا موافق لروايتنا هنا، رجل حلف على سلعة، ولكن قال هنا ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، وهذا عام سواء كان في سلعة أو في غيرها. جاء مثلا وافترى على إنسان وقال وحلف بالله أني لي عنده كذا، أو مثلا ما سددني الدين وهو كاذب، فهو أعم. فهذا لا، فهذان صنفان، من يحلف على سلعة ومن يحلف على يمين كاذبة فيقتطع مال أخيه. قال وهو كاذب، أي ليقتطع بها مال رجل مسلم، أي ليأخذ قطعة من ماله. قال ورجل منع فضل ماء فيقول الله اليوم أمنعك، اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. هذا من كلام الله لهذا المانع، أمنعك فضله كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. هذا الماء ليس من كسبك، هذا المال من الله. وهذا يؤيد من حمل الحديث الأول على المال، على الماء غير المملوك، الماء الذي يشترك فيه الناس. اعلموا أن الناس شركاء في ثلاث من الماء، ما لم يحزه الإنسان، يعني ماء النهر مثلا، ماء البحر، الناس شركاء فيه، ماء البئر إذا كانت في صحراء، إذا لم يحزه الإنسان، فإذا حازه الإنسان ووضعه مثلا في زجاجات مثلا أصبح ملكا له، فلا يصبح الناس شركاء. لكن مع ذلك إذا كان عندك فضل وجاء إنسان يريده فلا بد أن تعطيه، ولو أن تبيعه، لكن لا تمنعه، لا تمنعه. وذاك المحتاج إذا لم تعطيه الماء الفاضل له أن يأخذه بالقوة. قال وفي رواية للبخاري عن عبد الله بن أبي أوفى، عبد الله بن أبي أوفى، عبد الله بن أبي أوفى، أبو أوفى اسمه علقمة، علقمة بن خالد الأسلمي، فهذان صحابيان، عبد الله صحابي وعلقمة صحابي. وعبد الله شهد بيعة الرضوان، له 95 حديثا، وسكن الكوفة وابتلى بها دارا في أسلم، وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة سنة 86، وقيل سنة 87 بعدما عمي رضي الله عنه وعن أبيه. في رواية عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة، أقام سلعة وهو في السوق، أقام سلعة أي روجها، من قولهم قامت السوق أي راجت ونفقت. قاله القسطلاني رحمه الله، أقام سلعة روجها. من قولهم قامت السوق يعني نفقت وراجت، أقام سلعة وهو في السوق، الواو للحال، حال أنه في السوق، فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطي، حلف أنه أعطى بها، أنه دفع في ثمنها ما لم يعطي، هو كاذب، قال والله لقد دفعت فيها 1000 وهو كاذب، أو اشتريتها 1000، لقد أعطى بها أي بسببها ما لم يعطي ليوقع فيها رجلا من المسلمين حتى يغتر المشتري، فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، حلف بالله لأجل المتاع القليل، انظروا العقوبة في باقي الآية، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال ابن بطال رحمه الله وهو وعيد شديد في اليمين الغاموس، لا خلاق لهم في الآخرة، لا نصيب لهم، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فجمع الله هذه العقوبات كلها في هذه اليمين الغاموس لما جمعت من المعاني الفاسدة، وذلك كذبه في اليمين بالله تعالى وهو أجل ما يحلف به سبحانه، ومنها غروره في سلعته من يقع فيها من أجل يمينه تلك، ومنها استحلاله ماله بالباطل وهو الثمن القليل الذي لا يدوم له في الدنيا لتسمية الله له قليلا عوضا عما كان يلزمه من تعظيم حق الله والوفاء بعهده والوقوف عند نهيه وأمره، فخاب تجره وخسرت صفقته انتهى. جمع بين كبائر، حلف بالكذب وأكل المال الباطل وغر أخاه المسلم باليمين، حلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطي ليوقع فيها رجلا من المسلمين. حديث 86، قال روى مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة، وذكر فيهم المنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمسبل. قال 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم كما سبق، لا يثني عليهم لا يطهرهم ولهم عذاب أليم. 3 مرارا، لا عفوا، فقرأ، قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قرأ هذه الآية، هذا نص الآية، لا من أول لا يكلمه، هذا نص الآية لا يكلمه الله في آل عمران، فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قرأ هذه الآية يعني لا يكلمه الله إلى آخره 3 مرارا، أي 3 مرات تأكيدا لشأن هؤلاء الثلاثة. قال أبو ذر خابوا وخسروا، من هم؟ خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ خابوا من الخيبة، حرموا من نيل المقاصد التي هي رضا الله وإحسانه ورحمته، وخسروا في صفقتهم بطردهم عن رحمته سبحانه استحقاقهم لعذابه. خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال المسبل أي المسبل إزاره أو المسبل ثوبه. من هو المسبل؟ قال عياض المرخي له، يرخي الثوب، يطيل الثوب، المرخي له الجار طرفه خيلاء، هكذا يقول عياض كما جاء مفسرا في الحديث الآخر لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه بطرا، وفي آخر إزاره خيلاء، هذان الحديثان عند أحمد. قال والخيلاء الكبر وتخصيص جره على وجه الخيلاء يدل على أن من جره لغير ذلك فليس بداخل تحت الوعيد. قال الطبري وغيره وخص الإزار لأنه كان عامة اللباس، هو المشهور عندهم. قال وحكم غيره من القمص وغيرها حكمه، القميص هو الذي نحن نسميه الثوب الآن. قال القاضي: وأما على ما جاء في الحديث الآخر ثوبه، جاء ثوبه فهو عام، يعني عندنا رواية المسبل فقط، وعندنا رواية المسبل إزارة ستأتي، وعندنا ثوبه. قال: وقد ورد مفسرا في كتاب أبي داود، يعني سنن أبي داود، في حديث قال فذكر فيه الإزار والقميص والعمامة انتهى. قلت: حديث أبي داود عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة. وقد سبق أن قلنا الإزار ما هو؟ الإزار الذي يلبس على أسفل البدن من الوسط إلى الأسفل، والقميص هو الثوب المعروف عندنا الآن، والعمامة معروفة على الرأس. الإسبال في الإزار والقميص والعمامة: من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. هو عند أبي داود، وكذا رواه النسائي وابن ماجه، وإسناده صحيح. من جر الإزار أطاله أسفل من الكعبين، من جر القميص كذلك، من جر العمامة أطالها. وروى أبو داود عن ابن عمر قال، ابن عمر يقول: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص، يعني يقول نفس الحكم، وهذا إسناده صحيح إلى ابن عمر رحمه الله. قال القرطبي رحمه الله: وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحد الأحسن والجائز في الإزار الذي لا يجوز تعديه، فقال فيما رواه أبو داود والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري: أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، هذا الأفضل، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما أسفل من ذلك ففي النار. فأعطانا الحد الأحسن والحد الجائز والحد المحرم. الأحسن إلى نصف الساق، الساق ما بين الركبة إلى الكعب، نصف الساق، هذا الأحسن، ولا جناح عليه فيما بين ذلك إلى الكعبين، الجائز إلى الكعبين، وما بعد الكعبين ففي النار محرم. وقال الأبي: وجر كل شيء بحسبه، فجر السراويل والقميص حتى السروال البنطلون إطالتهما لأسفل من الكعبين، وإطالة الكم، هناك إسبال في الكم، انتبهوا لهذا، إسبال في الكم، وإطالة الكم. قال: ففي العتبية رأى عمر رجلا أطال كميه فقطعهما عليه على أطراف أصابعه، ما زاد عن أطراف الأصابع فهو إسبال. قال: والوعيد المترتب على الجر والخيلاء إنما هو على الجر بالفعل لا على الجر بالإمكان. هذه فائدة جيدة، هذا الوعيد الشديد لمن جر بالفعل. أما مثلا لو كان ثوبه طويل وهو لم يجره أمسكه بيده مثلا، مثل ما يحصل في البشوت مثلا، يمسك البشت، أو كان كمه طويلا فثناه، إنما الوعيد على من جره. وأنا ألخص لكم مسألة الإسبال، مسألة الخيلاء وعدم الخيلاء، مسألة الخيلاء وعدم الخيلاء. الإسبال إن كان للخيلاء فهو حرام اتفاقا، وكبيرة من الكبائر. الخيلاء الكبر، الزهو، الفخر، العجب، لقوله صلى الله عليه وسلم. لماذا هو كبير من الكبائر وحرام اتفاقا؟ لقوله: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. وهنا المسبل نفس العقوبة، لا ينظر له، لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، حديث عند البخاري ومسلم، وعند الترمذي والنسائي وابي داود وابن ماجه عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة، لاحظوا الصحابية أم سلمة رضي الله عنها فهمت أن هذا الكلام عام للرجال والنساء، فقالت أم سلمة، أنه يقول من جر ثوبه، ما قال للرجال ولا النساء، قالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن، يعني هل تقصر تجعله فوق الكعب؟ قال: يرخين شبرا، شبر تحت الكعبين. فقالت إذا تنكشف أقدامهن، حرص المسلمة، يعني ممكن مع الشبر هذه ممكن إذا تحركت وبشت قد تنكشف. إذا تنكشف أقدامهن قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. فالحد المسموح للمرأة أن يطول ثوبها ذراعا وسيمشي في الأرض ويصيب ما يصيب من الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يطهره ما بعده، حتى لو مرت على شيء فالتراب يطهر بعد ذلك. والناس اليوم للأسف عكسوا القضية، فإذا رأوا رجلا يقصر ثوبه يقولون مثل النساء، مثل النساء. من قال النساء يقصرن الثياب؟ المرأة ترخيه شبرا أو ترخيه ذراعا. فأختنا هنا تسأل عن الأفراح، وأن العروسة تلبس طرحة طويلة أو فستان بذيل، أما الطرحة الطويلة فإسبال. الطرحة الطويلة ما معنى طرحة تكون إلى الركبة؟ إسبال، إسبال وإسراف، تضيع للمال. وأما الفستان بذيل فكما سمعتم الآن شبرا ذراعا لا يزدنا على ذلك. وهذا لو كان للخيلاء فكبيرة، وإن كان إسبال لغير الخيلاء ففيه خلاف، والجمهور من المذاهب الأربعة على أنه مكروه، فقط مكروه، وذهب بعض أهل العلم لأنه محرم. قبل أن أنقل لكم شيئا سأنقل لكم نقلين، كلام النووي وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية. الإشكال في قضية الخيلاء، فإن الرجل قد يطيل الثوب خيلاء ويقول ما ويزعم أنه ما أطال خيلاء، كما قال الذهبي رحمه الله، قال أكثر هؤلاء يجرون خيلاء ثم يقول ما فعل. هذا في الحقيقة يتضح لك، يعني هناك صور، في صور، هناك صور تجزم يعني النيات هذه عند الله، ولكن ميزوا بين رجل يذهب إلى الخياط فيطلب منه أطل زد زد يعني إلى الأرض إلى الأرض، وفي نفس الوقت يأنف أن يمشي بثوب قصير، ولو وجد ثوبا قصيرا عنده في البيت ما لبسه أبدا، يبقى في البيت ولا يخرج، ولا بد أن يكون الثوب منسدل حتى يصل الأرض. هذا عياذا بالله الخيلاء غالبة عليه، يخشى عليه الوعيد الشديد. هذا ميز بين هذا وبين رجل مثلا ذهب العمرة فمثلا ضاعت ثيابه، أو ذهب يشتري ثوبا فاشترى ثوبا فهو أطول منه، فما فصله يعني على سبيل الخصوص، إنما أو أهداه رجل ثوبا فكان طويلا. فهنا احتمال الخيلاء أضعف من الأول، مع أنه أيضا قد يأتي له الخيلاء عندما يلبس، نسأل الله السلامة والعافية. أما في الفرح قلنا إن المرأة لو أطلته ذراعا فلا بأس، لكن تبقى الخيلاء هذه في القلب، يعني هذا الحد أنه لا يزيد على ذراع، نعم النساء، لكن الخيلاء في القلب. قال النووي رحمه الله، قال العلماء الخيلاء بالمد الخيلاء والمخيلة والبطر والكبر والزهو والتبختر، كلها بمعنى واحد وهو حرام. ويقال خال الرجل خالا واختال اختيالا إذا تكبر، وهو رجل خال أي متكبر، وصاحب خال أي صاحب كبر. قال وظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء، وهكذا نص الشافعي على الفرق كما ذكرنا. أنا قلت لكم هذا المذاهب الأربعة على هذا. قال النووي وأما الأحاديث المطلقة أو المطلقة بأن ما تحت الكعبين في النار فالمراد بها ما كان للخيلاء، لأنه مطلق فوجب حمله على المقيد والله أعلم. قال القاضي وقال العلماء وبالجملة يكره كل ما زاد على الحاجة والمعتاد في اللباس من الطول والسعة حتى التوسيع الزائد. شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة يقول ويكره إسبال، يقول ويكره إسبال القميص ونحوه، ونحوه إسبال الرداء، حتى الرداء في إسبال، وإسبال السراويل والإزار ونحوهما إذا كان على وجه الخيلاء. لاحظ يقول يكره على الخيلاء. قال وأطلق جماعة من أصحابنا لفظ الكراهة، وصرح غير واحد منهم بأن ذلك حرام، وهذا هو المذهب بلا تردد، المذهب تحريم الخيلاء بلا تردد. قال أبو عبد الله الإمام أحمد لم أحدث عن فلان كان سراويله إلى شراك نعله، سرواله يصل إلى شراك النعل، السير الذي يكون بين الأصبعين بين الأصابع. لم أحدث عن فلان كان سراويله إلى شراك نعله، وسراويل هذه مفردة والجمع سراويلات، كان سراويله إلى شراك نعله، وقال ما أسفل من الكعبين في النار، والسراويل بمنزلة الإزار لا يجر شيئا من ثيابه. قال شيخ الإسلام فأما إن كان على غير وجه الخيلاء بل كان على علة، مثلا عنده مرض في رجله يستره كما سيأتي في أثر المسعود، بل كان على علة أو حاجة أو لم يقصد الخيلاء والتزين بطول الثوب ولا غير ذلك، فعنه عن أحمد أنه لا بأس به، يعني حتى ليس مكروها، واختيار القاضي وغيره. وقال في رواية حنبل جر الإزار وإرسال الرداء في الصلاة إذا لم يرد الخيلاء لا بأس به. وقال ما أسفل من الكعبين في النار، والسراويل لمنزلة الرداء لا يجر شيئا من ثيابه. ومن أصحابنا من قال لا يحرم إذا لم يقصد به الخيلاء لكن يكره، يعني عندنا الآن إذا لم يكن الخيلاء فيه قولان لا بأس به، قول الثاني يكره، هناك قول أنه لا بأس به. قال وربما يستدل بمفهوم كلام أحمد في رواية ابن حكم في جر القميص والإزار والرداء سواء، إذا جره لموضع الحسن ليتزين به فهو الخيلاء، وأما إن كان من قبح في الساقين كما صنع ابن مسعود أو علة أو شيء لم يتعمده الرجل فليس عليه من جر، ليس عليه من جر ثوبه خيلاء، يعني لا ينطبق عليه من جر، فنفى عنه هذا الرواية أحمد، فنفى عنه الجر خيلاء فقط. يعني أحمد يقول إذا جره لموضع الحسن يعني الزينة وفرح به فرح به فهذا خيلاء. إلى أن قال شيخ الإسلام وهذه نصوص صريحة في تحريم الإسبال على وجه المخيلة، والمطلق منها محمول على المقيد. وإنما أطلق ذلك لماذا؟ لماذا الأحاديث أطلقت؟ لأن الغالب أن ذلك إنما يكون مخيلة، الغالب أن يقع مخيلة عياذا بالله. وعن أبي وائل أن ابن مسعود رأى رجلا قد أسبل إزاره فقال له ابن مسعود ارفع الإزار، فقال له الرجل وأنت يا ابن مسعود فارفع إزارك، فقال عبد الله إني لست مثلك، إن لساقي حموشة وأنا أؤم الناس. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فأقبل على الرجل ضربا بالدرة وقال أترد على ابن مسعود، أترد على ابن مسعود. قال شيخ الإسلام ولأن الأحاديث أكثرها، لاحظوا من دقة شيخ الإسلام، الأحاديث أكثرها ليس كلها، ولأن الأحاديث أكثرها مقيدة بالخيلاء فيحمل المطلق عليه، وما سوى ذلك فهو باق على الإباحة. قال وأحاديث النهي مبنية على الغالب أنه خيلاء، على الغالب والمظنة، مظنة الخيلاء. وإنما كلامنا في من يتفق عنه عدم ذلك، كلامنا في أنه يجوز في من يتفق معه عدم الخيلاء. حاصل هذا الكلام أننا وإن قلنا إن من جر ثوبه بلا خيلاء أنه لا يدخل في الوعيد الشديد، فإننا نحذر من قضية الخيلاء وفهم معنى الخيلاء، وأن أكثر الناس إذا أطالوا ثيابهم أو سراويلهم فإنما يطيلونها خيلاء وإن أنكروا ذلك. وممن ذهب إلى تحريم الإسبال عموما للخيلاء وغيره ابن العربي المالكي والذهبي، ابن العربي في عارضة الأحوذي والذهبي في السير الجزء الثالث صفحة 243، وذهب إلى ذلك جماعة من مشايخنا المعاصرين، ولكن المذاهب الأربعة على عدم التحريم. ولكن الحذر من قضية أن تجر الخيلاء وأنت تنكر ذلك وهذا يغلب كما قلت على من يذهب ويفصل خصيصا أو يشتري البنطلون بطول ظاهر. إذا هذا المسبل قال والمنان ثاني والمنان. المنان فعال من المن، وهم صيغ المبالغة أي كثير المن، وهذا الذي يتناوله الوعيد الشديد هنا، يعني ليس من مرة واحدة، كثير المن. لكن تبطل الصدقة بالمن ولو لم يتكرر منه، يعني التكرر هو الذي فيه الوعيد الشديد، هذا لا يكلمه الله ولا ينظر إليه إلى آخره، ولكن بطلان الصدقة ولو من مرة واحدة تبطل الصدقة. قال تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقد فسر المنان في الحديث الآتي بأنه الذي لا يعطي شيئا إلا منه، كلما يعطي يقول ألم أعطك، ألم أعطك يا فلان، لا تذكر يا فلان، أي إن لم تن به على المعطى له. قال القرطبي رحمه الله وإنما كان المن كذلك، أي موجبا لهذا الوعيد الشديد، لأنه لا يكون غالبا إلا عن البخل والعجب والكبر ونسيان منة الله تعالى. لاحظ، المن يأتي من هذه المصائب، البخل والعجب والكبر ونسيان منة الله تعالى فيما أنعم به عليه، فالبخيل يعظم في نفسه العطية وإن كانت حقيرة في نفسها، والعجب فالبخل عفوا فالبخل يعظم في نفسه العطية، والعجب يحمله على النظر لنفسه بعين العظمة وأنه منعم بماله على المعطى له ومتفضل عليه وأن له عليه حقا تجب عليه مراعاته، والكبر يحمله على أن يحتقر المعطى له وإن كان في نفسه فاضلا. قال وموجب ذلك كله الجهل ونسيان منة الله تعالى فيما أنعم به عليه، إذ قد أنعم عليه بما يعطي ولم يحرمه ذلك، وجعله ممن يعطي ولم يجعله ممن يسأل، ولو نظر ببصره لعلم أن المنة للآخذ، الذي يأخذ منك العطية هو في الحقيقة متفضل عليك، لو نظر ببصره لعلم أن المنة للآخذ، لأن لماذا؟ لما يزيل عن المعطي من إثم المنع وذم المانع ومن الذنوب، ولما يحصل له من الأجر الجزيل والثناء الجميل. إذا المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، وقيل المنان في الحديث هو من المن الذي هو القطع، كقوله لهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع، فيكون معناه البخيل، منان يعني بخيل، بقطعه عطاء ما يجب عليه للمستحق، كما قد جاء في الحديث الحديث آخر البخيل المنان فنعته به. قال والتأويل الأول أظهر، لا يشترط أن يكون بخيلا، إنما يمن بالعطية، يعني يقول ألم أعطيك يا فلان. الثالث قال والمنفق سلعته، المنفق يعني المروج لسلعته، المنفق سلعته بالحلف الكاذب، لما يحلف الآن لقد أعطيت فيها كذا وأعطيت فيها كذا، فالناس يشترون، روج لسلعته بالكذب. قال النووي يقال الحلف بكسر اللام وإسكانها بالحلف وبالحلف، وممن ذكر الإسكان ابن السكيت في أول إصلاح المنطق، في أول كتابه إصلاح المنطق. قال وفي رواية المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، كثير المن عياذا بالله، ما يعطي شيئا إلا منه، فانظروا عقوبته، لا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولو عذاب أليم، جمع في قلبه بين مصائب. قال والمنفق سلعته بالحلف الفاجر أي الكاذب، كما في الرواية الأخرى قال والمسبل إزارة، هنا قيد الإسبال بالإزار، وسبق أن الإسبال الحديث يقول الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، بل الفقهاء يلحقون بذلك الكم وجميع الألبسة كما قلنا الطرحة مثل العمامة. الحديث السابع والثمانون قال: روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وسيأتي هناك رواية عند مسلم: ولا ينظر إليهم. أيضا نفس العقوبة، نفس العقوبات السابقة، عافانا الله جميعا. أولهم قال: شيخ زان. الشيخ هنا هو الكبير في السن، من طعن في السن بأن جاوز العمر الغالب 60 سنة، شيخ زان، أي زنى وواطئ في فرج حرام بغير شبهة ولا إكراه. طيب الزنا كبيرة ومعرض لوعيد شديد، لكن لماذا هذا الوعيد الشديد جدا؟ لا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وعذاب أليم. سيأتي أن هذا لا حاجة له في الزنا، هذا دليل على استهتاره، إنه شيخ كبير ذهبت شهوته، فلماذا يستمر في القبائح؟ شيخ زان. قال: وملك كذاب. ملك أو أمير أو رئيس أو سلطان كذاب، يكذب عند رعيته وعلى رعيته، وأيضا ليس بحاجة لذلك. وعائل مستكبر. العائل هو الفقير، والمعيل الكثير العيال، والعائلة تخشون العائلة، تخشى العائلة، والعائلة الفقر. عائل مستكبر يعني متكبر على غيره. وإذا كان عائلا وفقيرا فما وجه تكبره؟ قال القرطبي رحمه الله: إنما غلظ العقاب على هؤلاء الثلاثة لأن الحامل لهم على تلك المعاصي محض المعاندة واستخفاف أمر تلك المعاصي التي اقتحموها، إذ لم يحملهم على ذلك حامل حاجي ولا دعتهم إليها ضرورة كما تدعو من لم يكن مثلهم. يعني الشاب أو صاحب الشهوة الشديدة، الشهوة تحمله على عياذ بالله، قد تحمله على الحرام إن لم يعصمه الله، لكن هذا الرجل ليس عنده، لم يحمله على المعصية أمر حاجي ولا ضروري، فتبقى ماذا؟ يبقى الاستهتار والاستخفاف. قال: وبيان ذلك أن الشيخ لا حاجة له ولا داعية تدعوه للزنا لضعف داعية النكاح في حقه ولكمال عقله ولقرب أجله، إذ قد انتهى إلى طرف عمره، عنده زواجر. قال: ونحو من ذلك الملك الكذاب، إذ لا حاجة له إلى الكذب، فإنه يمكنه أن يمشي أغراضه بالصدق، فإن خاف من الصدق مفسدة ورى استعمل التورية. قال: وأما العائل المستكبر فاستحق ذلك لغلبة الكبر على نفسه، إذ لا سبب له من خارج يحمله على الكبر، فإن الكبر غالبا إنما يكون بالمال والخول، يعني الأصحاب والجاه، وهو قد عدم ذلك كله، فلا موجب له إلا غلبة الكبر على نفسه. يعني الكبر صفة متجذرة في نفسه، ما عنده أسباب تدعو للكبر. قال: فلا موجب له إلا غلبة الكبر على نفسه وقلة مبالاته بتحريمه وتوعيد الشرع عليه، مع أن اللائق به والمناسب لحاله الذل والتواضع لفقره وعجزه. انتهى. هل يلحق بهؤلاء من يرتكب جريمة أو معصية ليس بحاجة إليها؟ الأبي يقول: يلحق بالثلاثة من شركهم في المعنى الموجب للوعيد كسرقة الغني، غني ويسرق عياذا بالله، كسرقة الغني، فإنها ليست كسرقة المحتاج، نسأل الله السلامة والعافية، ما يكون عنده ملايين ثم ينهب ويسرق ويغصب وليس محتاجا. قال: ولا يبعد أن يكون المدح في أضداد هذه الأنواع أيضا يتفاوت، فالعفة من الشاب أمدح منها من الشيخ، والصدق من غير الملك أمدح منه من الملك، والتواضع من الغني أندح منه من الفقير، ويدل على ذلك حديث سبعة يظلهم الله، فذكر شابا نشأ في طاعة الله تعالى، انتهى كلامه. قال المؤلف في رواية زاد: ولا ينظر إليهم، أي نظر رحمة كما تقدم. إذن هؤلاء الثلاثة مصابهم عظيم، مصابهم عظيم، المسبل والمنان والمنفق، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو بالفاجر، ثم الثلاثة الملك الشيخ الزاني والملك الكذاب والعائل المستكبر. بقي معنا حديث واحد في هذا المجلس إن شاء الله نأخذه. قال: باب ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. كلمة عظيمة والله، إن الله سبحانه وتعالى يكون خصما لبعض الناس يوم القيامة، لا إله إلا الله. قال: روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله، هذا حديث قدسي، قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. خصومة تكون مع الله. رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره. نسأل الله السلامة. أنا خصمهم يوم القيامة ثلاثة. قال القسطلاني: ذكر الثلاثة ليس للتخصيص، لأنه سبحانه وتعالى خصم لجميع الظالمين، ولكنه أراد التشديد على هؤلاء الثلاثة، والخصم يقع على الواحد فما فوقه، والمذكر والمؤنث. زاد ابن خزيمة: ومن كنت خصمه خصمته، أي غلبته. من كنت خصمه خصمته، أي غلبته، لأني لا أخاصم إلا على الحق وبالحق غالب. قاله الصنعاني: من الثلاثة الذين هم خصوم يوم القيامة لله؟ رجل أعطى بي ثم غدر، أعطى بي العهد أي باسمي، أو أعطى العهد حالفا بي، يقول عهد الله كذا، أو والله أعاهدك على كذا، أعطى بي، أعطى العهد باسمي، أو أعطى العهد حالفا بي، ثم غادر، نقض العهد الذي عليه ولم يفي به، الذي يقسم على الطاعة ثم يغدر. أعطى بي ثم غدر. قال مهلب: قوله أعطى بي ثم غدر يريد نقض عهدا عهد عليه، هذا وعيد عظيم جدا، الله سبحانه وتعالى خصمه يوم القيامة. أصحاب نقض العهود، أصحاب الغدر. ويوم القيامة يرفع لكل غادر لواء عند أسته، هذه غدرة فلان، يعني لواء راية كبيرة ترفع وتنصب، مبدأها ماذا؟ عند أسته، عند مؤخرته، عند دبره، من دبره تخرج راية عالية مكتوب عليها: هذه غدرة فلان ابن فلان، وهذه فضيحة الله يوم القيامة للغادرين. صفة المنافق إذا عاهد غدر. قال: ورجل باع حرا فأكل ثمنه، باع حرا عالما متعمدا يعلم أنه حر فأكل ثمنه، أكل ثمنه، وأكل ثمنه ليست علة للحرمة، الحرمة مطلقة، باع حرا، لكن أشار إلى علة البيع والأكثر، لماذا باعه؟ يأكل ثمنه، وهذا كان منتشرا في الجاهلية في أيام الظلم، يغير الإنسان على قوم فيأخذ أحرارهم ثم يبيعهم على أنهم عبيد، الله خصمهم يوم القيامة. أكل ثمنه، خص الأكل بالذكر لأنه أعظم مقصود، في حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود مرفوعا: ورجل اعتبد محررا، المحرر يعني كان عبد ثم صار حرا، فيأتي إنسان ويستعبده مرة أخرى، اعتبد محررا، وهو أعم من الأول في الفعل، اعتبد ذاك كان باع فقط، وأخص منه في المفعول به، هذا خاص بالمحرر، وذاك كان في الحر عموما. واعتباد الحر كما قال الخطابي يقع بأمرين، إما بأن يعتقه ثم يكتم ذلك أو يجحد ذلك، وإما بأن يستخدمه كرها بعد العتق، والأول أشدهما، بعدما يعتق يكتم أو يجحد أنه عتق، والثاني يريد يستخدمه كما كان عبدا ولم يكن عبدا. قال ابن الجوزي رحمه الله: الحر عبد الله، فمن جنى عليه فخصمه سيده. لا إله إلا الله، هو عبد لله، من جنى عليه واستعبده خصم لسيده الله. قال ابن بطال: إنما عظم الإثم في من باع حرا، لأن المسلمين أكفاء في الحرمة والذمة، وللمسلم على المسلم أن ينصره ولا يظلمه، وأن ينصحه ولا يسلبه، وليس في الظلم أعظم من أن يستعبده أو يعرضه لذلك، يبيعه يجعله عبد. ومن باع حرا فقد منعه التصرف فيما أباح الله له، وألزمه حالة الذلة والصغار، فهو ذنب عظيم ينازع الله به في عباده. الثالث قال: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، أي العمل أدى لك المهمة ولم يعطي أجره، استأجر شخص، تعال ابني، أو موظف اشتغل، فيشتغل عنده الشهر كاملا ثم يبخل بالأجرة. انظروا لهذا الوعيد، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: استأجر أجيرا فاستوفى منه، أي استوفى منه العمل ولم يعطي أجره، وهذا كاستخدام الحر، لأنه استخدمه بغير عوض، فهو عين الظلم، عين الظلم. هذه الصورة الآن، المماطلة والجحود لحقوق العمال والموظفين، هذا بلاء منتشر، نسأل الله السلامة والعافية. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.